الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. ونحن الآن على موعد مع البدء في تفسير سورة الملك، وهي سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة قبل أن ينام. كان عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام يقرأ سورة تبارك الذي بيد الملك مع سور أخرى، ورغب صلى الله وسلم في قراءتها قبل النوم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك. وقد صرح الحديث بأن عدد آيات هذه السور 30 آية. استفتحت السورة الكريمة بذكر حقيقتين اثنتين: الأولى أن الملك كله بيد الله، والثانية أن الله على كل شيء قدير. ثم جاءت 29 الباقيات تقرر هاتين الحقيقتين: أن الملك بيد الله، وأن الله على كل شيء قدير. فلنستمع إلى ما تيسر من هذه السورة المباركة قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك فعل يمدح به الله تبارك وتعالى يختص به عز وجل ولا يقال لغيره لا يقال لغيره على سبيل الخطاب ولا يقال على سبيل الغيبة لا يقال تباركت يا فلان ولا تبارك فلان إنما هذا الفعل خاص بالله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك تبارك كثرت آلاؤه وعمت خيراته وتنزه عن كل ما لا يليق بجلاله تبارك كثرت آلاؤه وعمت خيراته وتنزه عن كل ما لا يليق بجلاله تبارك الذي بيده الملك وهو الله سبحانه وتعالى بيده الملك وهو هذه حقيقة تقررت وتكررت في القرآن في مواضع ولله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فالملك كله لله تبارك وتعالى الملك وما فيه كله خلقه وعبيده ومماليكه وهو سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الملك بما يشاء وكيف يشاء قال عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذه الحقيقة الأولى التي قررتها هذه الآية أن الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه المتصرف في هذا الملك بما يشاء وكيف يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. والحقيقة الثانية أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير، لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وأنى لهم السلطان. ولذلك قال مؤمنو الجن بعد أن استمعوا القرآن وأحسنوا إليه وأعلنوا إيمانهم بالله عز وجل، قالوا: وأنى ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير. هاتان الحقيقتان حين تستقران في قلب المؤمن تجعلانه لا يسأل غير الله ولا يلتفت إلى غير الله ولا يلجأ إلى غير الله، لا يلوذ إلا بالله ولا يعوذ إلا بالله سبحانه وتعالى، وتجعلانه يسأل ربه كل خير أراده مهما عظم، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤاله فقال: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وقد قال تعالى يا عبادي في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ووصى النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كلها في شخص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعدم سؤال غير الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. والله تعالى قد نهى عن دعاء غيره فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد بين سبحانه وتعالى أن الذين يدعونهم من دونه فقراء لا يملكون شيئا، فقال: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فالكل ملكه وهو مالكه والمتصرف فيه، فكيف تسأل الفقير المعدم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ فإذا سألت فاسأل الله، ولا تستكثرن على الله شيئا، ولا تستعظمن على الله شيئا اسأل الله ما تريد من خير الدنيا والآخرة فالله أكبر من كل شيء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم بين سبحانه وتعالى مظاهر قدرته وتصرفه في خلقه فقال عز وجل الذي خلق الموت والحياة، فهذا مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، أنه خلق الشيء وضده، خلق الشيء وضده، خلق الموت والحياة، خلق الشر والخير والقبيح والحسن، كل خلق الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة، وهذا لكمال قدرته، وهذا لكمال قدرته، ولذلك أقسم فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، فأقسم بنفسه سبحانه وتعالى بخلقه للذكر والأنثى وهما ضدان، فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وهذا مظهر من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة، لماذا قدم الله تعالى ذكر الموت على الحياة؟ قال خلق الموت والحياة ولم يقل خلق الحياة والموت، فنحن أحياء ثم نموت، لم يقل خلق الحياة والموت، قال خلق الموت والحياة. قال العلماء قدم الله تبارك وتعالى ذكر الموت على الحياة لأن الموت سبق الحياة، لأن الموت سبق الحياة. يقول تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حضرتك زيك زي أي إنسان لك تاريخ ميلاد، أين كنت قبل تاريخ الميلاد؟ لم تكن شيئا مذكورا، كنت عدما، كنت ميتا، فأحياك الله تبارك وتعالى، فأحياك الله، فالموت سبق الحياة. ولذلك قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فأنت الآن حي، سبق هذه الحياة موت، وستتبع هذه الحياة موتة ثانية، ثم يبعثك الله تبارك وتعالى الحياة الأبدية التي يموت فيها الموت ولا يموت الناس. ولذلك حكى الله تبارك وتعالى عن أهل النار أنهم لما دخلوها وذاقوا حرها توسلوا إليه سبحانه وتعالى ليخرجهم منها ويردهم إلى الدنيا ليتداركوا ما فات، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، الموتتين، الموت الذي سبق وجودك، الذي سبق وجودك، والموت الذي يتبع ويلي حياتك، هاتان موتتان، والحياتان أنت الآن حي وستموت ثم تحيا في الحياة الثانية. فقدم الله تعالى ذكر الموت على الحياة لأن الموت سبق الحياة. وقال بعض العلماء قدم الله تعالى ذكر الموت على الحياة ليتعلق الإنسان بالموت أكثر من تعلق من الحياة. أول ما تسمع كلمة الموت مش الحياة، فيكون تعلقك بالموت أكثر من تعلقك بالحياة، فيكون الموت على بالك لا تنساه، على بالك لا تنساه، وذلك عنوان العقل، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكيس الناس أي أعقلهم، قال أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. فهذا هو المراد من ذكر الموت، أن نستعد لما بعده. ليس المراد من ذكر الموت إن أنا أقول حموت والعيال هيروحوا فين وحيجوا منين وكذا وكذا وكذا، وبعدين بقى يصيبك الهم والحزن والغم. لا، مش هذا المقصود. المقصود أن تعلم أنك ميت، وبعد الموت بعث، وبعد البعث سؤال. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فتستعد لهذا، فتستعد لهذا. كما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه مر برجل فقال له: كم مضى من عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهذه الحكمة من تقديم الموت على الحياة في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. وما هي الحكمة من خلق الموت والحياة؟ عرفنا الحكمة من تقديم ذكر الموت على الحياة. طيب، ما هي الحكمة من خلق الموت والحياة؟ قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم يعني يختبركم ويمتحنكم، ليظهر ما سبق من علمي فيكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحكمة من خلق الموت والحياة. ما معناه؟ ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال العلماء، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، حتى يعلم المسلم أن الإسلام يهتم بالكيف لا بالكم. الإسلام يهتم بالكيف لا بالكم. فلا تقل لي كم صليت، ولكن قل لي كيف صليت، كيف صليت. العبرة بالكيف لا بالكم. سئل مجاهد رحمه الله عن رجلين افتتحا الصلاة معا، صليا ركعتين، أحدهما قرأ البقرة في الركعتين، والآخر قرأ البقرة وآل عمران، أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة أفضل، أفضل من الذي قرأ البقرة وآل عمران. الله أكبر للإحرام مع بعض، السلام عليكم للانصراف من الصلاة مع بعض، يبقى ابتدأوا سوا وانصرفوا سوا. لكن الفرق إن واحد قرأ البقرة لوحدها والتاني قرأ البقرة وآل عمران، أيهما أفضل يا مجاهد؟ قال: الذي قرأ البقرة. طب ليه أفضل ليه؟ قال: لأن الوقت واحد، في وقت واحد هذا قرأ البقرة وهذا قرأ البقرة وآل عمران. يبقى اللي كان بيقرأ البقرة وآل عمران كان بيقرأ بسرعة، ها؟ كان بيقرأ بسرعة حدر، واللي كان بيقرأ اللي قرأ البقرة بس هذا كان بيرتل القرآن ترتيلا كما أمر الله، وهذا هو المقصود. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أخلصه وأصوبه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فلا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا. فإذا كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإذا كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك قال العلماء: ينبغي لكل من هم بأمر يتقرب به الله عز وجل أن يسأل نفسه قبل العمل سؤالين: لما وكيف؟ لما تعمل وكيف تعمل؟ فلما ده اللي بيحرر الإخلاص من غيره، وكيف ده اللي بيحرر السنة من البدعة. لما تعمل؟ إذا كان الجواب لله، طيب كيف تعمل؟ على سنة رسول الله، إذن فإذا عزمت فتوكل على الله. أما إذا كان جواب الأول لغير الله، يعني فلان عمل كده ومن يوم ما عمل عمل ده والناس يعني ما بطلش مدح فيه، فهو يريد أن يمدحه الناس كما مدحوا فلانا، يقول له: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. أريح نفسك من عناي عمل لن تنال منه إلا التعب، لأن العمل اللي مش خالص لله مش مقبول. وإذا كان لله ولكن زي الناس كما يعمل الناس نعمل، نقول له: أريح بالك، كل عمل ليس عليه على السنة فهو أيضا مردود. فلا بد لكل عامل من تجريد نيته لله تعالى في عمله، حتى لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، وأن يكون عمله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذب، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. فأمر بي فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تحب أن ينفق، ما تركت من سبيل، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذب، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. نعوذ بالله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو سبحانه العزيز في انتقامه من أعدائه، وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، وهو الغفور لمن تاب إليه من عباده، وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، وهو الغفور لمن تاب إليه من عباده. عزيز ولكن يغفر لمن استغفره ويتوب على من تاب إليه. وفي الجمع بين الاسمين ما يفيد الخوف والرجاء، فاسم العزيز يوجب الخوف، واسم الغفور يوجب الرجاء. والخوف والرجاء جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه سبحانه وتعالى. جناحان يطير بينهما المسافر، إذا استوى الجناحان استوى الطيران وبلغ الطائر منزله، فتعمل على طاعة الله، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يعوده وهو في سكرات الموت، فقال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان، أي الخوف والرجاء، في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ثم ذكر سبحانه وتعالى مظهرا آخر من مظاهر قدرته، فقال عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى خلق السماوات، الذي خلق سبع سماوات طباقا، فالسماوات سبع طباق، سبع أدوار فوق بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء مسافة ليست ملتصقة ولكنها متفاوتة ومتباينة، بين كل سماء وسماء مسافة. دل على ذلك حديث المعراج، فاستفتح جبريل سماء الدنيا ففتح له، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح ففتح له، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وهكذا. فهما سبع سماوات بين كل سماء وسماء مسافة. خلق سبع سماوات طباقا، خلقها وأحبكها وأتقنها وأحسن خلقها وضبطها. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا خلق الله، هذه السماء مرفوعة فوقك، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فسيحوا في الأرض، شرقوا وغربوا، اذهبوا شمالا وجنوبا، تأملوا في السماء، استدركوا على الله عز وجل شيئا في خلقه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. كلها على درجة واحدة من الضبط والإتقان والإحكام والحبك والإحسان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. وبعدين إذا نظرت مرة ما تكتفيش، انظر مرة تانية وتالتة ورابعة ومية، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين. النتيجة بعد تكرار النظر في البحث في السماء عن أي خلل أو عيب، النتيجة ينقلب إليك البصر خاسئا. أما يرجع خاسئ يعني لم يظفر بمراده، إذا رجع الخارج خاسئا يعني لم يظفر، خرج لحاجة فلم تقضى فرجع خاسئا. فمن أراد أن يبحث في خلق الله تبارك وتعالى عن تفاوت، النتيجة مهما أكرر النظر وأطال ينقلب إليك البصر خاسئا، لم يظفر بمراده ولم يقض حالته، وهو حسير متعب كليل من تكرار النظر. ومن كمال قدرة الله تبارك وتعالى ما زين به السماء الدنيا القريبة منا، هما سبع سماوات طباق بعضها فوق بعض. فإحنا شايفين إيه؟ شايفين أول سماء اللي فوقنا، سماء الدنيا القريبة مننا، أما ما فوقها ما نرى. زي ما إحنا ساكنين في عمارة سبع طوابق، كل واحد لا يرى من فوقه، يرى السقف اللي فوقه بس، أما ما فوق السقف ما يرى. فالسماء الدنيا هذه سقف فوقنا نحن نراها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا منكم القريبة منكم التي فوقكم زيناها للناظرين، زيناها للناظرين بمصابيح وهي الكواكب والنجوم. فالكواكب والنجوم في السماء كالعقد في جيد المرأة الحسناء، يزيدها حسنا وجمالا وبهاء. فالكواكب والنجوم المتناثرة في السماء هذه زينة للسماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، أي هذه المصابيح زينة السماء، رجوما للشياطين. فهاتان وظيفتان للنجوم، زينة للسماء ورجوما للشياطين. وهناك وظيفة ثالثة وهي الاهتداء بها، يعرف الناس بها الجهات شمال جنوب شرق غرب، ويعرفون بها الأوقات، ويعرفون بها الأوقات. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. فهذه ثلاث وظائف للنجوم. قال قتادة من قال فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأضاع نصيبه. من قال فيها برأيه فقد قال، من قال غير ذلك قد قال برأيه وأضاع نصيبه. هذه هي وظائف النجوم كما ذكر الله سبحانه وتعالى، زينة للسماء رجوم للشياطين، علامات يهتدي الناس بها للمواقيت الزمنية والمكانية. كونها زينة للسماء واضح، وكونها علامات يهتدى بها أيضا واضح. ما معنى كونها رجوما للشياطين؟ كان الجن قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام يسترقون السماء، يركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء، فيسمع أعلاهم الذي بلغ السماء الدنيا، يسمع ملائكة السماء الدنيا يتحدثون بالأمر مما ينفذونه في الأرض مما أمرهم الله تبارك وتعالى به، فيسمع أعلاهم هذه الكلمة فيبلغها من تحت ومن تحت إلى آخره، حتى تصل إلى الجني في الأرض فيقرها في إذن وليه من الكهنة والعرافين. فيأتي الكاهن والعراف ويصدع على الناس ويقول سيحدث يوم كذا كذا وكذا، فيرتقب الناس حتى يجيء ذلك الموعد، فيرون ما قال قد وقع في الوقت الذي عينه، فيقولون كما يقول عامة يعني يؤمنون به ويبصمون له إن هذا رجل مكشوف عنه ومطلع على الغيب ويعرف ما لا يعرفه، فيستغلها ذلك الكاهن ويكذب عليها مئة كذبة من أجل كلمة الحق. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام شددت الحراسة في السماء، شددت الحراسة في السماء. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فلما بعث عليه الصلاة والسلام شددت الحراسة في السماء وحيل بين الجن واستراق السمع، وحيل بين الجن وبين استراق السمع. ولذلك اعترف من آمن منهم بذلك فقال كما أخبرنا الله تعالى في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل أن يبعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهذا معنى كون المصابيح زينة رجوما للإيه؟ للشياطين. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهنة والعرافين فقال: ليس بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا بالشيء فيكون كما حدث. قال: تلك الكلمة يسترقها الجن من السماء فيقرها في إذن وليه ثم يكذب معها 100 كذبة. فلا تأتوا الكهنة ولا العرافين، لا تسألوهم ولا تصدقوهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم، أي للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير في نار جهنم والعياذ بالله، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وأعتدنا لهم، أي للشياطين، عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم، أي وأعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وبئس المصير جهنم، إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال العلماء في سر العطف، في سر عطف مصير أو ما أعد الله للكافرين على ما أعد للشياطين، قال: وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا، أي وأعتدنا للذين كفروا. عطف ما أعد للكافرين على ما أعد للشياطين ليه؟ قال العلماء: لأن كفر الكافرين إنما كان بسبب تزيين الشياطين، فكان المصير واحدا وعطف بعضه على على بعض. فهؤلاء مأواهم جهنم وهؤلاء مأواهم جهنم، الشياطين مأواهم جهنم وبئس المصير، ومن تبعهم مأواهم جهنم وبئس المصير، كما قال تعالى للشيطان: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فالحذر كل الحذر مما حذرنا الله تعالى به منه، وهو الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها، وانظر إلى هذا التعبير الذي يعني ينطق بالمهانة والإذلال، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ من شدة حنقها وغضبها على هؤلاء الكفرة الفجرة، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزناتها: ألم يأتكم نذير؟ لماذا تساقون إلى النار؟ ألم يأتكم نذير ينذركم هذه النار ويخوفكم منها ويحذركم؟ لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا تساقون إلى النار؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. إما الملكم؟ فقالوا: فكذبنا، كذبنا النذر، كذبنا رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، أنتم تزعمون أن الله أنزل عليكم وما أنزل الله عليكم من شيء. ولم يكفهم أن يكذبوا رسل الله حتى اتهموهم بالضلال، قالوا إن أنتم إلا في ضلال، ولم يكتفوا برميهم بالضلال حتى جعلوا ضلالا كبيرا بينا واضحا. وهذا من أثر الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا علا الران القلب صار يرى الضلال هدى والهدى ضلالا والباطل حقا والحق باطلا، كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهؤلاء الكفر الفجرة مما ران على قلوبهم أنهم اتهموا رسل الله بالضلال الكبير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفعهم في الاعتراف، واعتذروا في وقت لا يقبل منهم العذر، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعنون لو انتفعنا بما سمعنا من الرسل، لو عقلنا وتفكرنا فيما سمعناه فآمنا، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم ولكن في وقت لا ينفع فيه الاعتذار ولا ينفع فيه الاعتراف، كما قال لهم في موضع آخر يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يوم القيامة مش وقت اعتذار، اللي عايز يعتذر يعتذر في الدنيا، إذا أخطأت في حق الله إذا قصرت في حق الله اعترف بذنبك كنت حي في الدنيا، ينفعك الاعتذار. فإن من اقترف ذنبا ثم اعترف تاب الله عليه، لكن يوم القيامة تعترف ولا تحين مناص ولا تحين مناص. فاعترفوا بذنبهم فسحقا وبعدا وهلاكا وتبا لأصحاب السعير. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.